يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شيخنا أبي أسامة مصطفى بن وقليل حفظه الله في تعليقه على مقدمة الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع هذه الرسالة الطيبة النافعة التي كتب لها القبول، والمؤلف بدأ رسالته كما تقدم بهذه المقدمة المختصرة في علم الاعتقاد، وبين أنه يجب على كل من أراد الخير لأولاد المسلمين أن يعلمهم ماذا يجب عليهم مما يتعلق بعقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، حتى إذا كبروا وأدركهم الحلم كانوا قد أنسوا بهذه التكاليف وهذا العلم الذي له أعظم الأثر على الفرد والمجتمع. وتقدم بيان بعض أصول الإيمان، فبين المؤلف أن أول واجب على المكلفين الإيمان بالله، وأنه الأحد الفرد الصمد الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وأنه يجب وصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عما نزه عنه نفسه. الله تعالى نزه نفسه عن النقائص، ونزه نفسه عن مشابهة المخلوقين، ولم ينزه نفسه عن الصفات، بل ذكر أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفى الله عنه ما نفاه الله عن نفسه. هذا هو الواجب، اتباع للقرآن واتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الإيمان بالله، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه بمقتضى ما تدل عليه اللغة العربية، وماذا؟ وأن تنزه الله عما نزه عنه نفسه. والله في النصوص نزه نفسه عن مشابهة المخلوقين، ونزه نفسه عن النقائص، وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. لهذا يجب إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله عن نفسه. هذا هو الواجب في الإيمان بالله. وأيضا يجب الإيمان بأنه لا يستحق العبادة أحد سواه كما تقدم. وذكرنا أن من الإيمان بالله الإيمان بالقدر، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما قدره وقضاه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعجزه شيء وهو الخلاق العليم. الله تعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. نعم. كذلك ذكرنا من الأصول التي يجب الإيمان بها الإيمان بالأنبياء، أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقلنا إن الإيمان بالرسل وبالشريعة الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لا ينافي الإيمان بالقدر، كما أن الإيمان بالقدر لا ينافي الإيمان بالشريعة التي أتت بها الرسل، فلا تعارض بينهما. نعم. ثم بعد ذلك ذكرنا أن من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، وأن الله تعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور. نعم، هذا ما وصلنا إليه. وذكرنا أن الكفار أنكروا كانوا ينكرون البعث ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء سؤال استهزاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستهزئون برسول الله ويكذبون بالبعث. وقد أثبت الله البعث قلنا بطرق كثيرة في القرآن ذكرنا بعدها. ثم وصلنا إلى قول المؤلف وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن الكبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. نعم، ذكر المؤلف في هذه الجملة فضل الله على العباد، هذا من فضل الله على العباد، تفضله من تفضله سبحانه وتعالى على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات، يضاعف لهم الحسنات، الحسنة بعشرة أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها، وهذا أدنى مضاعف وأدنى أجر للعامل أن يجازيه الله بالحسنة عشرة الأمثال. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأقل الأجور التي يجازي بها رب العالمين الحسنة عشرة أمثال، وفضل الله عظيم، وهذا من مقتضى أسمائه، من ماذا؟ من مقتضى أسمائه وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى كريم وهو شكور، كريم شكور سبحانه وتعالى، فيشكر لعباده طاعتهم فيجازيهم على الحسنة عشرة أضعاف إلى 700 ضعف سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إليه سبحانه وتعالى إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، فهذه مضاعفة للحسنات من فضل الله أنه يجزي بالحسنة عشر أمثالها، يجزي بالحسنة عشر أمثالها. وأما السيئة فإنه سبحانه لا يجزي بها إلا سيئة واحدة، قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم، فلا يجازي بالسيئة إلا مثلها، وهو سبحانه وتعالى متفضل كريم يعطي على الحسنة عشر أمثالها. ثم قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر الذنوب، هذا من فضله وتفضله لعباده أنه يقبل التوبة من عباده وأنه يصفح بالتوبة عن جميع الذنوب، كبائر الذنوب حتى الشرك بالله، حتى الشرك بالله يغفره الله بالتوبة. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة. لهذا دعا الله حتى الذين ادعوا له الولد دعاهم إلى التوبة، قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط بيده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله تعالى يدعو عباده جميعا إلى التوبة وأمر عباده بالتوبة، حتى المؤمنين، حتى الأنبياء الله تعالى يتوب عليهم. قال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، نعم والذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إلى آخر الآيات. التوبة عبادة عظيمة دعا الله إليها جميع البشر، والله تعالى يفرح بتوبة عباده، الله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب، كما جاء في الحديث من أحدكم أظل راحلته عليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث. والله تعالى يغفر بالتوبة جميع الذنوب، جميع الذنوب، هذا من تفضله. نعم، ومن أسمائه التواب، ومعناه الذي يوفق للتوبة ويقبلها من عباده، من أسماء الله تعالى التواب، ومعناه الذي يوفق للتوبة. التوبة توفيق من الله، التوبة توفيق من الله، يوفق عباده للتوبة ويقبلها منهم. قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال العلماء التوبة واجبة بهذا الأمر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة سبب للفلاح، سبب للفلاح، فعلى المؤمن أن يحرص على التوبة إلى الله في كل حين ويتعاهد نفسه بالتوبة. يتعاهد، فإن الإنسان لا بد أن يقع في الخطأ، لا بد أن يخطئ. قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم، فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك يتوب الله عليهم. فعلى المسلم أن يحرص على التوبة والرجوع إلى الله رب العالمين. نعم، هذا في الكبائر. نعم، كبائر، نعم، الذنوب كما معروف درجات، الذنوب كما معروف درجات. الشرك والكفر بالله لا يغفر إلا بالتوبة، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الكبائر فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن أهلها وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم. نعم، وكذلك هذه الذنوب الكبائر أيضا لها أسباب، لها أسباب توجب مغفرة الذنوب، منها رجحان الحسنات، من كانت حسناته كثيرة فإن الله يغفر ذنوبه حتى الكبائر، من كانت حسناته كثيرة. ولهذا المرأة البغي، المرأة البغي التي مرت بكلب يلهث يأكل التراب من العطش فأخذت موقها فسقته فغفر الله له، بماذا؟ بهذا الفعل، لما كان في قلبها من الرحمة العظيمة بهذا المخلوق، لما كان وقام بقلبها رحمة لهذا المخلوق رحمها الله فغفر ذنبها وهو من الكبائر، بماذا؟ هذه الحسنة، دل على أن الحسنات تمحو السيئات. كذلك مما يمحو الله به الذنوب والخطايا شفاعة الشافعين كما سيأتي، وهكذا دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. فهناك أسباب توجب مغفرة الذنوب، توجب مغفرة الذنوب. وأما الصغائر فإنها ماذا؟ إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر فإنه لا يعذب ويغفر، تغفر ذنوبه بالحسنات. قال صلى الله عليه وسلم نعم، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فالذنوب الصغيرة، ذنوب صغيرة تغفر لأهل الإيمان، تغفر لأهل الإيمان، فأصبحت الذنوب درجات. الشرك بالله لا يغفره الله إلا بالتوبة. وأما الكبائر قلنا هي تحت المشيئة، ومن أصر مات مصر عليها إن شاء عذبه الله بقدر ذنبه ثم عفى عنه، وإن شاء ماذا؟ عفى عنه ابتداء ثم ادخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ابتداء. ونقول هناك أيضا مكفرات أخرى، هناك مكفرات أخرى للذنوب الكبائر، منها عذاب القبر، وذكرنا أيضا الحسنات الماحية، وهكذا دعاء الصالحين، وكذلك شفاعة الشافعين كما سيأتي، وغيرها من المكفرات. قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. هذه عقيدة المسلمين في أهل الكبائر، عقيدة المسلمين في أهل الكبائر، وحكمهم أن من لم يتب من الكبيرة فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم يصير إلى الجنة. هذا عقيدة أهل السنة، وهي عقيدة دل عليها الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقواله وإجماع السلف، وخاله بذلك المعتزلة، وغيرهم. فحكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، بالخلود في النار، وقالوا ليس له ماذا خروج من النار. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هناك نصوص كثيرة متواترة تدل على أن المؤمنين الموحدين أهل الكبائر يعذبون بقدر إن عذبوا يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وهذا شيء متواتر كما سيأتي، شفاء ماذا حديث الشفاعة وخروج الموحدين من النار أحاديث متواترة. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله تعالى لا يظلم أحدا، ولا يمكن أن يسوى بين أهل التوحيد وأهل الشرك. نعم، الموحد ليس كالمشرك، والله تعالى ذكر أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، بما في ذلك الكبائر، وهذا ليس في التائب. هذه الآية ليست في التائب، هذه الآية في من لم يتب. أما التائب فإن الله تعالى يغفر بالتوبة جميع الذنوب، جميع الذنوب، لا يفرق بين الشرك وغيره في باب التوبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالآية التي فيها التفريق بين الشرك وكبائر الذنوب هذا في غير التائبين، يعني بعض الناس أراد أن يلبس، قال إن الله يغفر الكبائر بالتوبة، هذا ليس لازم، قد يغفر الكبيرة ولو لم يتب صاحبها منها. والآية في ماذا؟ في غير التائبين، لأن الله لا يغفر الشرك حتى يتاب منه، أما غير الشرك فإنه يغفره الله إذا شاء، دل على أن هناك فرقا بين الشرك وكبائر الذنوب. طيب، ثم قال رحمه الله: وأن الله سبحانه نعم ثم قال: ثم ما يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم، هذا فيه إثبات الشفاعة، فيه إثبات الشفاعة، وأحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض من الأحاديث المتواترة عند أهل السنة. والتواتر كما هو معروف يفيد العلم واليقين، لا يمكن أن يشك فيه، فتواترت الأحاديث بإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة، وشفاعة المؤمنين في العصاة، وشفاعة الملائكة، هذا شيء متواتر، أحاديث كثيرة فيها أنه لا يبقى أحد في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث متواترة، فيخرج من النار الموحدون ولا يبقى فيها إلا الكفار والمشركون، هذه أحاديث ثابتة، وهذا مقتضى العدل، كيف يسوى بين من وحد الله ومن أشرك به ولو كان عنده ذنوب، فإنه ماذا لا يسوى بالمشركين، والآيات والنصوص فرقت بين المشركين وأصحاب الكبائر. نعم، والشفاعة المقصود بها هنا والتي خالف فيها المعتزلة وغيرهم هي الشفاعة في أهل الكبائر، لأن هناك شفاعات يثبتها ماذا المخالفون لأهل السنة، ولكن الشفاعة التي يمكنونها هي الشفاعة في أهل الكبائر. وقد جاء في الحديث ها جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وكذلك كما قلت حديث الشفاعة متواترة، أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث فيه النص على أن الشفاعة لأهل الكبائر. نعم، ومن رجع إلى البخاري وإلى مسلم يرى الأحاديث الكثيرة في الشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع المجاهدون، ويشفع أهل القرآن، فيشفع ماذا الناس من أذن الله ماذا في من أذن الله له في الشفاعة. ومعروف أن الشفاعة هذه المثبتة لها شرطان، أن يكون صاحبها ماذا مما رضي الله عنه من أهل الإيمان، فالله لا يقبل الشفاعة في الكفار، لهذا نفى الله تبارك وتعالى شفاعته في أهل الشرك وأهل الكفر، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضاه رب العالمين. الشفاعة لا تكون إلا في من رضيه الله، ولا بد من إذن الله للشافع، والشفاعة إكرام من الله للشافع، الشفاعة إكرام من الله للشفاعة للشافع، الشفاعة لله، ولله الشفاعة جميعا، وهو لا يرضى بالشفاعة في الكفار والمشركين بنصوص القرآن. الشفاعة الثابتة هي الشفاعة في أهل التوحيد، وتكون بعد الإذن، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه له أنواع من الشفاعة، من الشفاعة في إراحة أهل الموقف من الموقف من أهوال الموقف، يأتي الناس يوم القيامة الأنبياء يأتون آدم ثم نوح ثم موسى نعم ثم عيسى ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إن ربي غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله، لم يغضب قبله مثله، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيأتي ربه صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لا يعرفها في الدنيا يؤتاها يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يكرمه الله يوم القيامة به صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم وماذا يخر ساجدا ويلهمه الله المحامد فيحمد الله ويثني عليه، فيقول الله رب العالمين، يقول له رب العالمين يا محمد ارفع رأسك، لا يسأل الشفاعة ولا يبدأ بالسؤال أدبا مع الله وخوفا منه سبحانه وعظاما له، حتى يأذن له الله فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيؤذن له فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. نعم، هذه أحاديث الشفاعة وهي كثيرة في النصوص في كتاب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تراجع يمكن مراجعتها من كتب الصحاح والمسانيد، فلا مجال لي التشكيك فيها، إنها حديث متواترة، والتواتر إنما يعرفه أهل الاختصاص أهل الحديث، بعض الناس يشكك أهل المتواترة في كتب السنة التي عني بها المسلمون منذ القديم، أمم اهتمت بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمت بحفظ كتب الحديث، ويأتي بعض الناس يقول هذه أحاديث غير متواترة أحد، يكذبون على الإسلام وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث متواترة، والذي يحكم بالتواتر هم أهل العلم وأهل الفضل. وكما تقدم لنا نعم إن الأحاديث حجة متواترها وأحدها في العقائد والأحكام، نعم هذا معروف، لكن على التنزل هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر، ما الموجب لردها؟ كيف يردون هذه الأحاديث وقد ثبتت ثبوتا واضحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، فأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وإلى آخره، وخلق النار إلى آخره. نعم، يعني هذا من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أشياء كثيرة. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث وإحياء الأموات، ويتضمن الإيمان بماذا؟ بالجنة والنار، وبالجزاء، وبالميزان، وبالصراط، وبعذاب القبر ونعيمه. هذا كله من داخل ماذا؟ في الإيمان بالله. فيجب الإيمان داخل في الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر. فيجب الإيمان بكل هذا لأنه من الإيمان باليوم الآخر، وثبت به النصوص. ومن ذلك أن الله خلق الجنة، أنها مخلوقة موجودة معدة، الآن هي معدة لأوليائه، وأنها دار خلود أوليائه. هذا مما يجب الإيمان به، أن الله خلق الجنة فهي موجودة معدة لأوليائه. قال سبحانه وتعالى في إثبات أنها مخلوقة: أعدت للمتقين. وقال أيضا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، حين أسري به صلى الله عليه وسلم إلى فوق ما فوق السماء السابعة، قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وهذا واضح، دليل واضح على أنها موجودة معدة. وكذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وهو في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أنه صلى بأصحابه الكسوف، رآه أصحابه تقدم ورآه تأخر. نعم، فسألوه فقال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، في عرض هذا الحائط. قال: ولو أخذت منها قطفا لبقي ما بقيت الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة، والله تعالى أعدها للمتقين، لأوليائه المؤمنين. منهم من يدخلها دخولا أولية، ومنهم لا يدخلها إلا بعد أن ينقى من الذنوب. وهكذا القول في النار، كذلك القول في النار. نعم، إن النار كذلك معدة وموجودة، أعدها الله للكافرين، أعدها الله للكافرين المكذبين بالرسل. وقد يدخل فيها، ويدخل فيها نعم بعض المؤمنين الموحدين، يدخلهم ويعذبون بقدر ذنوبهم وينقون، ثم يخرجون من النار فيدخلون الجنة. هذه المسألة الأولى، وهي خلق الجنة والنار، أنها مخلوقة موجودة وأنها معدة، ولا زال يزاد فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد بنى الله له بيتا في الجنة، كلما غدا أو راح، يعني كل ما تروح الله يبني لك بيت في الجنة، هذا فضل عظيم. وكذلك من قال لا إله إلا الله، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال صلى الله عليه وسلم كيف الحديث ورث له نخلة في الجنة. نعم، وغيرها من الأحاديث. هذه في أحاديث فيها إثبات أنها موجودة، وأنه يزاد فيها، أنها موجودة ويزاد فيها. جعل الله وإياكم السامعين من أهلها. نعم، كذلك المسألة الثانية، وهي أن الله يكرم أولياءه فيها، في الجنة، بالنظر إلى وجهه الكريم، بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا مما يجب الإيمان به، مما دلت عليه النصوص، أن الله تعالى يرى يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، هذا دل عليه الكتاب، ودل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي ماذا؟ مبصرة، ترى ربها سبحانه وتعالى. وهذا أغلى وأفضل ما يؤتاه أهل الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعلى وأعظم نعيم الجنة. وقال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك الشافعي لما حجب هؤلاء وهم أعداؤه دل على أن نعم لما حجب هؤلاء في الغضب في حالة الغضب والسخط دل على أن أولياءه يكرمون في حالة الرضا. هؤلاء حجبوا عنه لأنه ماذا غضب عليهم وسخط عليهم سبحانه، دل على أن أولياءه لا يعاملون هذه المعاملة. وإلا ما الفرق بين لو كان الجميع يحجبون ولا يرى سبحانه وتعالى، ما الفرق وما هي أهمية تخصيص المشركين بهذه العقوبة؟ دل على أن حجبه أو أن حجبهم عنه سبحانه وعن رؤيته عقوبة، وأن ماذا من إكرامه لأوليائه أنه يمكنهم من رؤيته سبحانه وتعالى. وهكذا قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير، يعتبر من أدلة إثبات الرؤية، لأن الله تعالى لم ينفي الرؤية إنما نفى الإدراك وهو أخص من المطلق الرؤية. الرؤية قد تكون مع إدراك وهذه لا يمكن أن تكون في حق الله، وقد تكون دون إدراك وهذه ماذا ثابتة. فلما نفى الإدراك وهو أخص دل على أن الرؤية حاصلة وممكنة. وهكذا قال الله تبارك وتعالى وتقدم لنا في التجلي لما سأل موسى أن يرى ربه لو كان سبحانه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لكان نهاه سبحانه وتعالى، نهى موسى أن يسأل هذا السؤال كما نهى نوحا عما لا يحل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سأل الله أن يعفو عن ابنه وقد أدركه الهلاك وهو مقيم على الشرك، فنهاه سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نهاه أن يسأل ما لا يحل. وأما موسى فلم ينهاه سبحانه وتعالى عن السؤال، قال لن تراني أي في الدنيا لضعفك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكشف الله وتجلى، كشف الله الستر وتجلى شيئا من التجلي للجبل، فماذا فاندك الجبل فاندك الجبل وخر موسى صاعقا كما في الآية. وهذا دليل على إمكانية الرؤية، هذا دليل على إمكانية الرؤيا. وهكذا الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته أي لا يصيبكم ضيم وضيق وماذا ويكون عليكم حرج في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرأة، فشبه الرؤية بالرؤية إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فالكاف هنا داخل على مصدر أي ترون ربكم رؤية كرؤيتكم القمر. هذا هو معنى الحديث وهو واضح من حيث العربية. فشبه الرؤية بالرؤية أي رؤية واضحة لا ضيم فيها ولا ضيق. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء في صحيح البخاري إنكم ترون ربكم عيانا، إنكم ترون ربكم عيانا. فالأحاديث المقصود ها متواترة، مما تواتر حديث من كذب إلى أن قال ورؤية شفاعة والحوض. وهكذا أحاديث اللقاء، يقول علماء أحاديث اللقاء كلها دليل على الرؤية، لأن ما المقصود من ملاقاة الله ما منكم من أحد. كذلك حديث التكليم من أدلة الرؤية أحاديث اللقاء وأحاديث التكليم، فما المقصود من اللقاء إلا الرؤية. وهكذا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اللقاء دليل وأدلة اللقاء دليل على إثبات الرؤيا، وكذلك أدلة التكليم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، فهنا فيه الرؤيا كذلك. وهذه الرؤيا كما ذكر المؤلف تكون في الجنة، وكذلك قال المؤمن تكون في عرصات يوم القيامة، تكون في عرصات يوم القيامة عند الحساب للحديث السابق. واختلف العلماء في هل يرى الكفار ربهم في العرصات؟ نعم، هذه الرؤية حقيقية بصرية ورؤية من غير إحاطة. وأنكر المعطلة الجهمية وكذلك المعتزلة أنكروا أن الله يرى، وتعلقوا بمثل قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وكما قلنا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، بدليل قال العلماء بدليل قول موسى عليه السلام قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، نفى الإدراك مع إثبات ماذا؟ الترائي. فلما ترى الجمعان رأى بعضهم بعضا، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. فإذا نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، وهو دليل واضح. نعم، وهذا الدليل كما قلنا ليس فيه دليل على نفي الرؤية، بل فيه دليل على إثباتها، دليل على إثباتها. طيب، قال رحمه الله نعم، وذكر ماذا في هذه الفقرة؟ مسألة ماذا؟ هل الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ واختلف العلماء في هذا، والجمهور على أنها الجنة التي أهبط منها آدم كما قال هنا. نعم، وهي التي أهبط منه منها آدم نبي، نعم، وأهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. المؤلف يرى كما ورأي الجمهور أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم، بقي أن مسألة نسيتها، وهي أن الأشاعرة يعني أثبتوا الرؤية لكن أثبتوها إثباتا هو في معنى النفي، فقالوا يرى في غير جهة، قالوا يرى في غير جهة، وهذا حقيقته نفي الرؤية، حقيقته نفي الرؤية، وهذا مخالف كما قلنا للنصوص، فإن النصوص دليل فيها أدلة واضحة على أن الرؤية حقيقية بصرية. والله تعالى في الآية أضاف الرؤية إلى ماذا؟ إلى الوجوه، دل على أن الرؤية تكون بماذا؟ بالأبصار. وجوه يومئذ ناظر، أضاف الرؤية إلى الوجوه، دل على أن الرؤية تكون بالأبصار. ثم قال رحمه الله وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد إلى آخر، فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. مما يؤمن به أهل السنة أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولحساب الخلائق، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا المجيء مجيء حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون الإتيان والمجيء يوم القيامة لفصل بين الخلائق، ولا يقولون كيف يجيء، يثبتون المجيء وأنه مجيء حقيقي يليق به سبحانه. وهذا المجيء من أفعاله التي يفعلها بمشيئته، من أفعاله الاختيارية، يعني الله تعالى يجيء متى شاء، وقد أخبر عن نفسه بأنه يجيء يوم القيامة، فالواجب إثبات هذه الصفة، صفة المجيء يوم القيامة، كما يثبت أهل السنة صفة الاستواء وكذلك صفة النزول بالأدلة الظاهرة. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء، التي يفعلها متى شاء، وأدلتها ظاهرة. قال والملك صفا صفا، ومما يدل على أن المجيء حقيقي أنه قرن بمجيء الملائكة، وإن كان مجيئه ليس كمجيء المخلوقات، فمجيئه مجيء الملائكة حقيقي، كذلك مجيء الله في الآية حقيقي. قال: لعرض الأم وحسابها وعقوبتها وثوابها. نعم. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. نعم، مما يؤمن به أهل السنة وثبت به النصوص الميزان، وزن الأعمال للمحاسبة، فتنصب الموازين، فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى: القارعة من القارعة، وما أدراك من القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. فتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. نعم، هذا مما يؤمن به أهل السنة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان توضع فيها الصحائف وتوزن بها الأعمال. نعم، وقد جاء الوزن، إثبات الوزن للعامل، وجاء إثبات الوزن للصحائف، وجاء إثبات الوزن للأعمال. بعض العلماء قال الكل يرجع إلى الأعمال، ومنهم من قال لا تعارض بين الجميع، بدليل ماذا؟ يعني أن العباد يوزنون، أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم لما صعد معاذ بن جبل لأخذ عودا من أراد، فرأى الصحابة دقة ساقيه فقال لهما: أثقل من جبل أحد في الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة لا ما لا لا كيف الحديث، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذه الأحاديث فيها إثبات أن العامل كذلك يوزن. والأحاديث ماذا؟ أحاديث وزن الصحائف معروفة، ومنها حديث البطاقة، حديث البطاقة، وفيه أنه توضع الصحائف في كفة، وتوضع البطاقة، بطاقة لا إله إلا الله، في كفة، فتطيش الصحائف لثقل هذه الكلمة العظيمة. نعم. وأيضا مما يؤمن به أهل السنة أن المؤمنون يؤتون صحائفهم بأيمانهم، المؤمنون يؤتون صحائفهم بأيمانهم، وأن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما الكفار فإنهم يؤتون صحائفهم بشمالهم وراء ظهورهم، وأولئك يصلون سعيرا، وأولئك يصلون سعيرا. نعم، فالإيمان بهذا كله من الإيمان باليوم الآخر، وأهل السنة يؤمنون بهذا وأنه على الحقيقة. وهناك من المبتدعة من أنكر الميزان وقال هو كناية وهو مجاز عن العدل، وهذا غير صحيح، النصوص ظاهرة في ماذا؟ في أن الميزان حقيقي، وهو قولهم هذا خلاف ظاهر القرآن وظاهر الأحاديث، والواجب تصديق ما في القرآن وتصديق ما في الأحاديث، ولا مانع أن ينصب الله ميزانا لإظهار كمال عدله سبحانه، فإن الله تعالى يظهر يوم القيامة كمال عدله، يظهر كمال عدله بنصب الميزان، وكذلك بالاقتصاص حتى من البهائم، حتى يقتص لي الشاة القرناء من الشاة الجلحاء، إظهارا لعدله بين الخلائق يوم القيامة. قال: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. هذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة، الإيمان بالصراط، وأنه حقيقي، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم، يجوزه الناس يوم القيامة بقدر أعماله، يجوزه الناس، وعليه كلاليب، عليه كلاليب تخطف الناس، تخطف الناس من كان أهل للعذاب فإنه لا يمر، والناس يمرون يوم القيامة على هذا الصراط بحسب أعمالهم، فمن كان أكثر جدا واجتهادا في طاعة الله في الدنيا فإنه ماذا يكون أسرع الناس مرورا على الصراط، أسرع الناس مرورا على الصراط، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة، ومنهم من أوبقتهم أعمالهم في النار، ومنهم من تتخطفه الكلاليب فيرمى ويلقى في نار جهنم العياذ بالله، كما جاء منهم كالبرق، الذين يمرون منهم كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر زحفا يزحف زحفا، فناج من نار جهنم ومتخطف يتخطف ويلقى في نار جهنم العياذ بالله. وقلنا إن ثبات الإنسان على الصراط يوم القيامة ومروره يكون بحسب ثباته على الصراط المستقيم في الدنيا، على حسب ثباته والتزامه بالصراط المستقيم في الدنيا. الواجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على معرفة الصراط الذي الصراط المستقيم الذي نصبه الله في الدنيا، فيكون أشد بحثا عنه وأشد عناية بمعرفته وأشد التزاما به وحرصا على التزامه، حرصا على التزام هذا الصراط المستقيم لكي ينجو يوم القيامة، لكي ينجو يوم القيامة. قال رحمه الله: فقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير، هذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة، وهو الإيمان بالحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير، وهو حوض حقيقي، وهو حوض حقيقي، وقد جاء وصفه في السنة بأن طوله شهر وعرضه شهر، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء، وأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ ماذا بعدها أبدا، وماذا إلا أنه يزاد عنه قوم بدلوا وغيروا، بدلوا وغيروا، ففيه التحذير من التبديل والتغيير، تبديل الشريعة والانتكاس على الأعقاب. وهؤلاء الذين بدلوا إما أن يكونوا من المرتدين، والحديث في هذا ماذا معروف مشهور، وإما أن يكونوا من أهل الأهواء والبدع، إما أن يكونوا من أهواء، من أهل الأهواء والبدع، فإنه يؤتى قوم ليردوا الحوض فيؤخذون ذات اليمين وذات الشمال، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري، تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. في خطورة التبديل والتغيير للشريعة، فليحذر الإنسان أن ينسب إلى الشريعة ما ليس منها، وهذا يبين خطورة البدع، خطورة اتباع الأهواء والكذب على الله وعلى الشريعة، شريعة الإسلام، كما ماذا يبين خطورة الانتكاسة والتولي على الأعقاب، الانتكاسة والتولي على الأعقاب، إن الله تبارك وتعالى من سنته في الخلق أنه يبتليهم حتى ولو كانوا على الإيمان. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإنسان معرض في الابتلاء والاختبار، عليه أن يحذر أن ينتكس على الأعقاب، وقد حذر الله تبارك وتعالى حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حذرهم من الارتداد على الأعقاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واختلف العلماء هل هذا الحوض يكون قبل الصراط أم بعده، اختلف العلماء في الحوض هل يكون قبل الصراط أو يكون بعده. نعم. نعم، فالمقصود أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بجميع هذه الأمور التي تقدمت، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، مما يثبته أهل السنة الإيمان بعذاب القبر والإيمان بنعيمه، وأن الناس يفتنون في قبورهم، وأن الناس يفتنون في قبورهم فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. الواجب على المؤمن أن يؤمن بما أثبته الله، وأن يؤمن ماذا؟ بأصول الإيمان التي تقدم ذكرها في كلام المؤلف والثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما استطعنا تحضيره في هذه الجلسات، وقد استمتعنا غاية الاستمتاع واستفدنا فائدة جليلة، وحاولنا تقريب معاني هذه الكلمات لإخواننا في الله. أسأل الله أن يجزينا ويجزيكم خير الجزاء، وأشكر جميع من كان سببا في إقامة هذه الجلسات الطيبة، ابتداء بالمدير مسؤول الإقامة، مدير الإقامة جزاه الله خيرا، وهكذا الرجال القائمين على أمن هذه الإقامة، وكذلك الشباب الذين حرصوا غاية الحرص على هذه الاجتماعات وكانوا سببا في هذا الخير، فسأل الله يجعل هذا في ماذا ميزان حسناتهم، كذلك القائمين على البث بث هذه الجلسات على الإذاعة، جزا الله الجميع خير الجزاء وبارك فيكم، وأشكر كذلك الحضور على حسن ظنهم بأخيهم، وكذلك الذين هم وراء الإذاعة، والحمد لله رب العالمين. وهذه إن شاء الله تكون الجلسة ماذا؟ آخر جلسة في هذه هذه اللقاءات، وإن شاء الله يبقى لنا جزء نحاول أن أكمله إن شاء الله. نعتذر شوية تعبنا، وكذلك كاين التزامات، ولكن إن شاء الله نعدكم أننا سنكمل ما بقي من الرسالة في وقت مناسب، نحدد لها إن شاء الله يوم أو يومين في موعد آخر، وبارك الله في الجميع. يقول: ما الفرق بين مجاهدة النفس والتكلف؟ مجاهدة النفس هو حملها على ما أوجب الله، حملها لأن الجهاد وبذل الجهد، بذل الجهد في القيام بالمأمور، هذا المقصود بالمجاهدة، بذل الجهد في القيام بالمأمور. الذي ماذا يحمل نفسه على الالتزام بما أمر الله لا يعد متكلفا. التكلف هو أن يذهب ماذا يبحث عن شيء لم يؤمر به، يتكلف علم ما لم يؤمر بالبحث عنه، ويبحث في مسائل لم يسبقه إليها أحد، لم يتكلم فيها أحد، أو يبحث في مسائل هي أرفع من مستواه، يتكلم في أمور أرفع من مستواه. وهكذا التنطع في الأعمال، يتنطع في الأعمال أن يحرم ما أحل الله له، أو يتقرب بماذا بتحريم الحلال، هذا الذي يسمى تكلفا ويسمى تنطعا، أو يرفع المباح إلى مرتبة الحرام، أو يرفع المكروه إلى مرتبة الحرام، أو يرفع المستحب إلى مرتبة الواجب، أو يلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى تكلفا. أما حمل النفس على أداء ما أوجب الله فهذا المقصود بالمجاهدة، هذا هو المقصود بالمجاهدة، والله أعلم. نعم، ليس كل المشركين كانوا ينكرون البعث، هذا الظاهر. نعم، كما قلت، والله أعلم. نعم. نعم يقول أفضل شروح نبي زيد القيرواني يعني شروح القدماء المالكية الذين هم على طريقة المؤلف وعلى طريقة السلف. ذكر العلماء شرحين، هم شرح موهب المالكي وشرح أنا لا أعلمه موجودا وشرح عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب المالكي. أما المتأخرون فهناك مشايخ كثر، شيخ الفوزان وشيخ عبد المحسن العباد وغيرهما، والله أعلم. نعم يقول كيف الجمع بين أحاديث أركان الإيمان وبين أحاديث الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ نعم الإيمان يطلق أحيانا إذا جمع مع الإسلام يكون الإيمان للاعتقاد ويكون الإسلام للأعمال، وأما إذا ذكر مفردا فيكون الإيمان مقصود به ماذا؟ ما يشمل الاعتقاد ويشمل الأعمال. هذا من جهة. كذلك وصول الإيمان ستة، وإلا الإيمان شعبه كثيرة ولا تعارض، والله أعلم. نعم يقول كيف يجمع بين ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وبين أحاديث الستر والمغفرة؟ لا تعارض، هذه من أحاديث الوعيد. وقلنا المعتزلة قالوا لا بد من إنفاذ الوعيد وأخطأوا في هذا، لأن الأحاديث كثيرة لا تعارض. يعني أحاديث الوعيد هذا يتوعد الله بها المخطئين والعصاة، لكن لا يلزم من هذا الوعيد إنفاذ الوعيد، لا يلزم من الوعيد وذكر الوعيد إنفاذه، هذا لا تعارض، والله أعلم. فإن الله يعفو عما يشاء ما لم يكن مشركا. يقول ما نصيحة للإخوان في الأمور الأخلاقية؟ نعم بين الإخوان السلفيين ماذا مما يؤمن به أهل السنة؟ وجوب طاعة الله في الناس، وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وتعتبر ماذا الأخلاق الحميدة من الإيمان، تعتبر الأخلاق الحميدة من الإيمان، كما تقدم شعب الإيمان كثيرة، ومنها الابتسامة في وجه أخيك، وماذا بذل السلام بين الناس، كذلك حب الخير للناس وإعانة المسلمين وحب الخير لهم. أقل ما يمكن أن تؤديه أن تكف شرك عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وقال أبو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أستطع قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال حق المسلم على المسلم خمس، في حديث آخر ست. فلا بد من رعاية هذه الآداب الإسلامية مع عموم الناس، فمن بالك مع أخيك القريب منك. نعم لا بد من رعاية هذه الأخلاق الحميدة مع عموم الناس. ناهيك ماذا أن تتعامل مع أخيك المسلم الذي هو قريب منك، قريب منك ماذا في المعاملة أو أقرب إليك في المنهج. لا بد من التواضع، لا بد من الصفح والعفو. نعم ولا بد من بذل النصيحة، لا بد من بذل النصيحة. كذلك لا بد من التعاون على البر والتقوى. هذه كلها معاني جليلة لا بد أن نراعيها، وهي من الإيمان، هذه من الإيمان. نحتسب فيها الأجر كما نحتسب في الصلاة والزكاة وغيرها. أنت تحتسب الأجر في التعامل مع الناس، تحتسب الأجر في التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تنافروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، كونوا عباد الله إخوانا. يعني عليك أن تتكلف الأخوة. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم مر أبو سفيان على صهيب وسلمان الفارسي وغيره من الصحابة فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله حقها، كما جاء في الحديث. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر على رسول الله فسأله عما قال في حق إخوانه، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. هذا سيد أصحاب رسول الله، سيد رسول أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب أهل الإيمان وأن لا يعتدي عليهم. والواجب على المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتعاملوا بينهم بما دلت عليه النصوص، نصوص كتاب الله، نصوص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعامل بالأهواء، لا نتعامل بالهوى مع بعضنا البعض. حتى إنكار المنكر يكون وفق الشريعة، تقوم في إنكارك المنكر بحسب ما دلت عليه الشريعة، بحسب ما دلت عليه سنة الرسول والصحابة. لا يمكن أن الإنسان ينكر المنكر بحسب هواه، لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله حتى في إنكار المنكر. والله تعالى أعلم. نعم، يقول هل تنصحون بحفظ الواسطية من الطحاوية؟ الطحاوية أوسع وإن كان الواسطية من حيث الضبط والاختصار أدق، والله أعلم. نعم، يقول هل يجب التثبت من خبر الثقة لقبوله؟ لا، الثقة يقبل خبره، التثبت يكون من المجهول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما خبر الثقة فيقبل. لكن لابد من مراعاة شيء آخر، وهو أن الثقة هذا قد يكون ينقل عن مجهول، وقد يكون ينقل عن شخص غير معروف، وقد يكون هو لم يتحرى في السند. إذا وجد سند لابد أن تطبق باقي شروط الخبر، قبول الخبر. نعم، والسلف كانوا يقبلون خبر الأحاد، خبر الثقة المقصود. نعم، كانوا يقبلون ويبنون عليه العقائد، يبنون عليه العقائد. فخبر الأحاد، خبر الثقات حجة عند العلماء، ويبنى ويدان به في العقيدة وفي العبادات والصلاة والزكاة، وكذلك يدان فيه في الأحكام، فهو حجة عند السلف وعند العلماء. أسئلة كثيرة. ما تريدية والأشاعرة ليس من أهل السنة. نعم، فرقة الناجية هم من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، في العقيدة، من كانت أصوله أصول الإيمان عنده موافقة لأصول الإيمان عند السلف وعند الصحابة والتابعين، فهو على السنة أن يؤمن بالله إيمانا صحيحا، ويؤمن بملائكته إيمانا صحيحا، ويؤمن بالكتب إيمانا صحيحا، وبالرسل إيمانا صحيحا، ويؤمن بالقضاء والقدر باليوم الآخر إيمانا صحيحا موافق لما عليه السلف، ويؤمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا. فهذا على مذهب السلف، وهو من الفرقة الناجية، وهكذا ما يتبع ذلك من أصول الإيمان، ما يتعلق بالأمراء، وكذلك ما يتعلق بالأسماء والأحكام في العصاة، عصاة الموحدين، وهكذا في مسألة الصحابة وغيرها. فإذا كانت أصوله موافقة لما عليه السلف فهو من أهل السنة، ولو كان قليل العلم فيها. يعني أهم شيء أن يكون أصوله أصول سنة، ويعقد قلبه على قبول كل ما جاء عن الله عن رسوله فيما يتعلق بالعقيدة. هذا على السنة والله أعلم. بهذا ننتهي، بارك الله في الجميع والحمد لله رب العالمين. إلى فرصة أخرى، وجزا الله الجميع على ما قدموا خير الجزاء. يقول ما تذهب حتى تعطيهم جوائز. نعطوكم جوائز للروح، لكن جوائز تحت مشروطة بشروط. ما هي الشروط؟ تعرفوا الشروط ما تعرفوها؟ طيب، أول سؤال: ماذا يمكن أن يستفاد من قول المؤلف ما نعم ما هي الفائدة من قوله المؤلف وعلى الملك احتوى؟ تفضل. أن الاستواء غير أحسنت أحسنت نعم، هذا هو الجواب. يعني ذكر في العرش الاستواء وذكر في الملك ماذا؟ الاحتواء. فرق بين الاستواء وبين الملك. أحسنت نعم، يعطى الجائزة. أحسنت. واجبات الدين تتعلق بثلاث أشياء، ما هي؟ تفضل. أحسنت، واجبات الدين وهكذا السنن وما يتبع ذلك يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. أحسنت، يعطى الجائزة. سجل لا تغلط. نعم. الناس من حيث الإيمان بالقدر والشرع ثلاث طوائف، ما هي؟ تفضل. القدرية والجبرية وأهل السنة. قالوا ماذا؟ ودي ما نعطيه الجائزة ذو. تعطيه له معليش. نعم، هذا هو. منهم من قال ماذا؟ منهم من آمن يفتح تصير ماذا؟ الطوائف. أنا أخطأت في السؤال. الطوائف التي خالفوا مذهب أهل السنة ثلاث، ها؟ الجبرية احتج ماذا؟ قالوا في إثبات القدر فأنكروا الشرع، والمعتزلة والقدرية بلغوا في إنكار ماذا؟ في إثبات الشرع والتكليف، فماذا؟ نفوا القدر وإدخال أفعال العمل المكلفين في قدرة الله. والثالثة، وهؤلاء قليلون، أثبتوا الشريعة وأثبتوا القدر إلا أنهم ادعوا التعارض. أما أهل السنة فيثبتون الشريعة ويثبتون القدر ويثبتون الحكمة، يثبتون الحكمة وأن قضاءه وشرعه كله لحكمة بالغة. وبارك الله في الجميع، جزاكم الله خيرا.
لمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.